نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، تكلمنا بالأمس عن التوبة وأركانها ومراحلها وأنواعها، واليوم نريد أن نتكلم عن شيء آخر يتمم ذلك، وهو أن كثيرا منا يحاول أن يتوب إلى الله عز وجل ويعلن توبته بين يدي الله تبارك وتعالى، خصوصا في المواسم المباركة، يعني في الحج، في عرفات، في الحرم، يعلن الإنسان توبته وربما كان صادقا في ذلك. وكذلك في رمضان، في الليالي المباركة، الإنسان منا يقع في قلبه معنى التوبة وربما يصدق فيها، لكن المشكلة أن هذا الإنسان بعد أن يعلن التوبة تراه يعود إلى المعاصي كما كان، وربما يترك الفرائض كما كان سابقا، وربما يتخلى عن تلك التوبة شيئا فشيئا. الإنسان منا هنا يسأل نفسه، طب لماذا يفشل الواحد منا في توبته إلى الله عز وجل؟ أنا أرغب بالتوبة وأنا أحرص على التوبة وأنا أريد أن أتوب، لكنني لا أجد في نفسي ثباتا على التوبة ولا أجد في نفسي إصرارا عليها بعد أن أعلنها بين يدي الله عز وجل. الجواب على ذلك إخوتي الأكارم أن التوبة لله تبارك وتعالى يعني هي أمر عقلي وقلبي وسلوكي، وهذه الأشياء الثلاثة تحتاج إلى شيء هام لنقوم به، ألا وهو بذل الجهد والمجاهدة للنفس في إلزامها بالأشياء التي نريد أن نفعلها وبترك الأشياء التي نريد تركها. يعني أنا عندما أريد أن أتوب أيها الإخوة، أنا سوف أتوب إما عن معصية كنت أفعلها، أو سأتوب عن ترك طاعة كنت أتركها سابقا. إذن أنا يجب علي أن ألزم نفسي بالطاعات التي كنت أتركها، أو ألزم نفسي بترك المعاصي التي كنت أفعلها. ونلاحظ أن فعل الطاعات بعد تركها زمنا طويلا يحتاج إلى المجاهدة، وأن ترك المعاصي بعد الإقبال عليها سنوات طويلة أيضا يحتاج إلى المجاهدة. وهنا يكمن فشلنا غالبا، أننا ما تعودنا هذه المجاهدة. يعني المحاسبة تجاوزناها، والتوبة إلى الله تجاوزناها، لكن المجاهدة ربما نحتاج إلى النظر فيها بشكل دقيق. يعني أنا الآن عندما أريد أن أسير إلى الله عز وجل، عندي شيء ثابت ينبغي علي أن ألتزم به، وعندي عطاءات ربانية تأتي بين الحين والحين. العطاءات الربانية هي هذه النفحات، هي هذه التجليات، هي هذه المعونات الربانية من خلال بركة الزمان وبركة المكان وبركة البيئة، ومن ثمار العبادات التي نفعلها، ومن ثمرات الأذكار والأوراد التي نلتزم بها. كل ذلك يعطينا معونة خاصة في أداء العبادات وقدرة على ترك المعاصي والمنكرات. لكن الإنسان أيها الإخوة لا يسير إلى الله عز وجل على أجنحة النفحات والتجليات، وإنما النفحات والتجليات تأتي معونات وإكرامات من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وكما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن النفحات فيها معونات، والتجليات فيها معونات في طريق الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، لكن أحيانا قد يفقد الإنسان هذه النفحات وقد يفقد هذه التجليات، فربما يصوم وليس هناك نفحات، وربما يصلي وليس هناك نفحات. طيب ماذا يفعل هنا؟ الحقيقة أن الإنسان ينبغي عليه أن يعود إلى الأصل، وهو أن سيرنا إلى الله عز وجل مبناه على المجاهدة، مبناه على مجاهدة النفس، مبناه على ترك الهوى ومخالفة الشيطان، كما قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وكما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا كانت النفس أمارة بالسوء، إذن الواجب أن أخالفها، ومخالفة النفس تحتاج إلى مجاهدة، وكما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وطبعا الشيطان لا يمل، الشيطان لا يتعب، وإنما يبقى في وسوسة دائمة للإنسان، يزين له المعاصي ويزهده في الطاعات، يجعله يغرق في المنكرات، وربما يبتعد عن القربات. لماذا؟ لأنه يزين له الباطن ويغير له صورة الحق، كما قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لذلك نحن إذا أردنا أن نسير إلى الله حقيقة بصدق، فينبغي علينا أن نذكر قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن التقوى أيها الإخوة تحتاج إلى صبر، التقوى تحتاج إلى مجاهدة، التقوى تحتاج إلى مصابرة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انظر إلى هذه الأفعال كيف جاءت متوالية. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الطريق إلى الله عز وجل عنوانه الصبر، عنوانه المصابرة، عنوانه الثبات، عنوانه المجاهدة، وإلا لولا الصبر لكان الناس جميعا أولياء، كان كل الناس أولياء. لماذا؟ يعني لو كان فعل الطاعات أمرا سهلا يفعله كل إنسان بسهولة، إذن أين التمايز بين الناس؟ وكذلك لو كان ترك المعاصي أمرا سهلا كانوا الناس كل أولياء. طب أيضا لو كان الزهد في الحرام أمرا متيسرا للجميع وسهلا على الجميع كذلك لكان الناس كل أولياء. لكن نلاحظ أيها الإخوة أن فعل الطاعات أحيانا فيه شيء من الصعوبات، يعني أن أقوم الآن في الفجر وأن ربما أن أصوم النهار وأن أصلي الفجر في وقته وأن أقوم إلى العبادات في وقت اشتغالي بالدنيا والعلاقات مع الناس، هذه تحتاج إلى مجاهدة. أن أبذل المال الذي أحببته وتعبت في جمعه ابتغاء وجه الله تعالى، هذا أيضا بده مجاهدة. لذلك أيها الإخوة المجاهدة هي أساس طريقنا إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى كلفنا بالأوامر والنواهي وطالبنا بفعل الأوامر وبترك المنهيات، ثم بعد ذلك إذا فعلنا ذلك جاءتنا المعونة من الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هناك أرزاق معنوية وأرزاق مادية. من الأرزاق المعنوية أن الله يعطيك هذه المجاهدة وهذه الهداية التي هي ثمرة من ثمرات العمل الصالح الذي وفقك الله إليه. أنت عندما تفعل طاعة هذه الطاعة تفتح لك باب طاعة بعدها، وعندما تترك معصية فإن ترك هذه المعصية طاعة لله عز وجل، تغلق أمامك باب معصية وتفتح لك باب طاعة. لذلك يجب علينا عندما نريد أن نسير إلى الله عز وجل، عندما نريد أن نتحقق في سلوكنا إلى الله، أن نضع في أذهاننا دائما قضية المجاهدة في فعل الطاعات والقربات. الذكر يحتاج إلى مجاهدة، قراءة القرآن تحتاج إلى مجاهدة، صلاة الفرائض والنوافل تحتاج إلى أيضا مجاهدة. طيب، الإقبال على الله عز وجل بإخلاص ونزع الرياء من القلب يحتاج إلى مجاهدة. طيب، وفي ميدان العلاقات مع الناس كذلك أيضا، بر الوالدين يحتاج إلى مجاهدة، صلة الأرحام تحتاج إلى مجاهدة، إكرام الجيران يحتاج إلى مجاهدة، أكل الحلال في الأسواق يحتاج إلى مجاهدة، غض البصر في الطريق يحتاج إلى مجاهدة. الإنسان الذي يتقن البيع والشراء على وفق شرع الله يحتاج إلى مجاهدة. الإنسان الذي يفي الكيل دون زيادة ولا نقصان يحتاج أيضا إلى مجاهدة. إذن نلاحظ أيها الإخوة أن المجاهدة هي الأساس في إقبالنا على الله عز وجل. يعني ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، هذه العبادة كيف نحققها؟ تحتاج إلى مجاهدة. طيب، وعندما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الثبات على العبادة يحتاج أيضا إلى مجاهدة. يعني أن تفعل الخير مرة واحدة هذا أمر متيسر، لكن أن تثبت عليه دائما هذا شيء صعب وشاق، لذلك يحتاج إلى المجاهدة. لذلك يا إخوتي الأكارم، نحن اليوم نجد أنفسنا أمام قضية خطيرة، أن كثيرا منا يضع لنفسه برامج إصلاح مع الله ومع عباد الله، يقول لك: أنا سأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا مع الله ومع العباد، وبعد ذلك ربما يلتزم بذلك يعني أياما أو أوقاتا قليلة، لكن بعد ذلك ذاك البرنامج الذي وضعه كله يزول. لماذا؟ لأن هذا الإنسان انطلق إلى هذا الأمر الجديد بدافع الرغبة والنشوة، لأنه شيء جديد. كما نلاحظ هذا في حال الصائمين في رمضان، يعني في أول رمضان ترى الناس في إقبال على صلاة الفجر، على التراويح، على القرآن، على العبادات، لكن بعد مرور أيام ترى هذه الهمم تزول وربما تتراجع. طيب لماذا؟ لأن رمضان جاءنا بموائد جديدة غير معتادة بالنسبة لنا، يعني التراويح غير معتادة أثناء السنة كلها. طيب كذلك أيضا صلاة الفجر عند كثير من الناس في المسجد غير معتادة، فلما جاء رمضان جاءنا بهذه النفحات وهي جديدة علينا، فأقبلنا على هذه العبادات بفضل الله. لكن بعد ذلك لما اعتدنا هذه العبادات وهذه الموائد، ما الذي حدث؟ صرنا نزهد فيها عندما اعتدناها. والمطلوب دائما أن نجعل العبادات مبنية على المجاهدة. أنا أريد أن أصلي التراويح كاملة، إذن إن تعبت، إن اشتغلت، إن حصل حر، إن حصل تعب، إن حصل ألم، كل ذلك لا يقطعني عن هذه العبادة، لأنني عزمت كما قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي طالما أنك أقبلت على الله عز وجل واتخذت قرار العبودية لله، إذن واجبك أن تثبت على ذلك، وهذا الثبات يحتاج إلى هذه المجاهدة. نحن اليوم أيها الإخوة يجب علينا أن نتخذ هذا القرار بشكل قاطع، الثبات على طاعة الله، الثبات على ترك المعاصي، الإقبال على الله عز وجل في سرنا وعلانيتنا، فيما بيننا وبين الله، وفيما بيننا وبين خلق الله. ولا شك أننا سوف نبتلى، يعني ربما أنت تقرر عبادة ما، تأتيك الشواغل، تأتيك الصوارف، طيب ماذا تفعل؟ هل تستجيب لهذه الشواغل؟ هل تستجيب لهذه الصوارف؟ يعني أنت الآن قررت صلاة التراويح كاملة، وإذا به ربما إنسان أراد أن يزورك في هذا الوقت، وربما جاءتك الدنيا في هذا الوقت، وربما فتح لك باب دنيا في هذا الوقت، أنت ماذا تفعل؟ تقول لا، أنا قررت أن أصلي التراويح كاملة ولن أتركها لأجل دنيا أبدا. طيب أنا الآن في رمضان قررت أن أغض البصر، طيب الآن أول مرة ثبتت، ثاني مرة ثبتت، بعدين ربما مرت أمامي امرأة متهتكة، ماذا أفعل؟ يجب علي أن أذكر نفسي بالقرار الذي اتخذته بغض البصر في أول رمضان. عندها ماذا أفعل؟ ألزم نفسي كرها. لماذا؟ لأن النفس تتوق إلى النظر والاستمتاع وما شابه ذلك، لكن أنا واجبي أن ألزم هذه النفس على طاعة الله تبارك وتعالى. طيب الإنسان منا أراد أن يترك الغضب في رمضان وأن يتمتع بقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا الإنسان ما الذي حصل به؟ أنه استغضب، وربما حصل معه موقف مزعج، عندها ماذا يفعل؟ هذا الإنسان ينبغي عليه أن يترك الغضب. طب هو الآن يعني في حالة صعبة من التوتر، يجاهد نفسه ويبقى في ميدان الحلم والعفو والصفح ليدرب نفسه على ذلك، لأن الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، إذن أنت تكتسب هذه الأشياء بالثبات عليها، والثبات عليها يحتاج إلى الصبر والمجاهدة. ولا شك أن مواسم العبادات هي عبارة عن دورات إلزامية ندخل فيها جميعا لندرب أنفسنا على الكمالات والتخلي عن النقائص والرذائل. إذن نحن في مواسم العبادات، في مواسم تدريب، في مواسم مجاهدة، في مواسم إقبال على الله عز وجل، من خلال ذلك نثبت على الطاعات ونترك المعاصي والمنكرات. أما الإنسان أيها الإخوة الذي يعني إن حصلت عنده نفحات تراه يقبل وتراه يعني يستقيم، فإذا فقد هذه النفحات ترك التقوى وترك الثبات والاستقامة ورجع إلى ما كان عليه. هذه من المشكلات التي نعانيها كثيرا في قضية التوبة إلى الله عز وجل. لذلك يا أيها التائب، إذا كنت صادقا في توبتك فينبغي عليك أن تعلم أن سر توبتك يكون بالمجاهدة، أن سر توبتك بالثبات، أن سر توبتك بالاستقامة، أن سر توبتك بأن تبقى على هذه التوبة وأن تستعين بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة بعد العمل مبناها على المجاهدة. العمل في أوله سهل جميل، لكن الاستقامة عليه أمر صعب عظيم، لذلك يحتاج إلى معونة الله تبارك وتعالى أولا، وإلى السبب بالمجاهدة ثانيا أن نجاهد أنفسنا على ذلك. يا إخوتي الأكارم، كل واحد منا مطلوب منه أن يتقي الله، يعني أن يفعل ما أمر الله، سواء نفسه أحبت ذلك أو لم تحب، ويجب عليه أن يترك الشيء الذي نهانا الله عنه. طيب ربما تعلقت النفس بهذا، هو ماذا يفعل؟ يقطع النفس عن هذا الحرام مهما تعلقت به، ويقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وكذلك لو نظرنا إلى كل محرم دعينا إليه، كل محرم دعينا إليه، واجبنا أن نقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طيب الإنسان أيها الإخوة، إذا كان مطيعا ثم بعد ذلك وقع في معصية، خروجه من هذه المعصية يحتاج إلى مجاهدة. لماذا؟ لأنه سقط في المعصية. طب كيف يخرج منها؟ بالمجاهدة، أن يلزم نفسه طريق الاستقامة مرة ثانية، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فالطريق إلى النار طريق سهل ميسر، بالعكس تشتهيه النفس لما فيه من لذات وشهوات، لكن العبرة بآخر الطريق. بينما طريق الجنة طريق مجاهدة، طريق عبادة، طريق ترك الشهوات، طريق الثبات على المكاره. طيب هذا الأمر ربما لا تشتهيه النفس وتنفر منه النفس، طب أنا كيف ألزمها به؟ بالمجاهدة، والعبرة أيضا بآخر الطريق. فلا خير في طريق أوله شهوة وآخره النار، والخير كل الخير في طريق أوله مجاهدة وآخره جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك أيها الإخوة الأكارم، دائما ينبغي علينا أن نلزم أنفسنا بالمجاهدة، أن نلزمها بالطاعات، وأن نلزمها بترك المنكرات، وأن نثبت على الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطمت.